العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول مراسم توقيع عقد إنشاء المدينة الرياضية في البصرة، وتقريرا آخر من السماوة حول افتتاح معرض مدرسي وطني للفنون التشكيلية. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن أعزائي، فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. المالكي إلى واشنطن لمناقشة ملفات مهمة، والعلاقة بين القوات العراقية والأمريكية هل دخلت مرحلة جديدة؟ وماذا يريد رجل الدين مقتدى الصدر تحقيقه من زيارة دمشق؟ غادر رئيس الوزراء نور المالكي بغداد صباح يوم الثلاثاء متوجها إلى واشنطن. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن علي الموسوي من مكتب رئيس الوزراء قوله إن وفدا كبيرا يرافق المالكي، بينهم وزير الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الاستثمار. يناقش المالكي خلال الزيارة تطورات الوضع في العراق والعلاقات العراقية الأمريكية وفرص جذب الاستثمارات الأمريكية في مجال الإعمار. المالكي يلتقي أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأهم نقاط الحوار هي مساعي الخروج من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يذكر أن هذه هي زيارة المالكي 13 منذ ترأسه الوزارة. أعضاء في مجلس النواب أكدوا على أهمية المباحثات التي ستجري في واشنطن، لا سيما بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن في نهاية الشهر الماضي. هؤلاء النواب رأوا أن نوع العلاقة بين البلدين قد تغير بعد الانسحاب، كما رأوا أن رفع العقوبات وتطوير الاقتصاد والاستثمار ستكون في صدارة جدول الأعمال. ليث أحمد وتفاصيل أخرى عن زيارة المالكي إلى واشنطن.
ملفات عديدة حملها رئيس الوزراء نور المالكي ليطرحها على طاولة الحوار في زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، فهذه الزيارة تكتسب أهمية بحسب برلمانيين كونها تأتي بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية، ما يعطي زخما مضافا لتفعيل الاتفاقيتين الأمنية والإطارية الاستراتيجية خلال مباحثات المالكي مع المسؤولين الأمريكيين، فضلا عن الطلب من الولايات المتحدة في الإيفاء بوعودها بإخراج العراق من العقوبات الدولية. ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إلى أن المالكي سيبحث أيضا ملف الاستثمار وتنشيط التعاون الاقتصادي من خلال دعوات سيوجهها للشركات الأمريكية.
هذه زيارة استراتيجية ومهمة، هذه الزيارة سيتم التركيز فيها على الاستثمارات وعلى ضرورة العمل على تفعيل الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية، وكذلك على التعاون في سبيل إخراج العراق من البند السابع. السيد المالكي سيذهب بوفد وزاري عالي المستوى، هؤلاء الوزراء فيهم ممثلين لكل الأطياف والمكونات أطراف العملية السياسية.
استكمال جاهزية القوات الأمنية العراقية من ناحية التسليح والتجهيز وبحث الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق المقرر في نهاية عام 2011 ملفات بدت حاضرة للنقاش خلال المباحثات، وهو ما تبين من اصطحاب المالكي لوزيري الدفاع والداخلية في تلك الزيارة حسب ما أكد عباس البياتي.
لا شك بأن المباحثات من خلال مشاركة وزير الدفاع ووزير الداخلية في هذا الوفد دليل على أن هناك كذلك توجه في سبيل تفعيل وزيادة وتيرة العمل على تأهيل وتدريب القوات وتسليحها، وكذلك تفعيل الجوانب الأخرى من الاتفاقية الأمنية. هذه الزيارة هي زيارة مهمة لأنها ستنقل العلاقة مع الولايات المتحدة من الإطار الأمني والعسكري إلى الإطار الاستراتيجي، إلى إطار التعاون والصداقة البعيدة المدى.
يذكر أن من بين التحديات التي تواجه الأطراف السياسية وعلى رأسها الحكومة العراقية هي إنهاء جميع الخلافات الداخلية ورسم خارطة سياسية واضحة المعالم تكون عنصر ضامن لمستقبل العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي. ويجد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون أن رئيس الوزراء سيطرح تلك الملفات خلال زيارته.
زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد بأنه هي زيارة مهمة جدا، باعتبار تربطنا في مع الولايات المتحدة اتفاقيات الأمنية واتفاقات استراتيجية. لذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية واستقرار النسبي في الوضع الأمني في كثير من المحافظات، وهناك رسالة أخرى ينقلها السيد رئيس الوزراء عن الوضع السياسي، عن الوضع الاقتصادي في العراق، عن حول الانتخابات المقبلة، حول الخارطة السياسية، حول ما يعاني منها المشاكل. فلذلك أنا أعتقد هذه الزيارة والتباحث مع القيادة الأمريكية في هذا الوقت هو سوف يكون يعني النتائج إيجابية للشعب العراقي.
جبهة التوافق العراقية وعلى لسان الناطق باسمها سليم عبدالله الجبوري دعت رئيس الوزراء إلى عدم الركون إلى الآراء الحزبية خلال المباحثات، مبدية تفاؤلها حول ما ستؤول إليه المباحثات وما سيسفر من نتائج عنها.
ما يميز هذه الزيارة أننا سنتحاور بصفة تختلف عما كانت عليه سابقا، خصوصا بعد أحداث 30 من الشهر السادس، و أيضا الأمل في أن هناك جملة التزامات يمكن أن يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة. قطعا لا ينبغي لأي مسؤول مهما بلغت درجته أن يتحدث خارج إطار العراق مع الشركاء الآخرين مع الدول الأخرى إلا ضمن إطار المصلحة التي تعني الكل، ينزع عن ثوب الحديث عن الرؤية الشخصية والرؤية المؤسسية التي تنطلق من إطار حزبي معين. ولذلك أملنا في هذه الزيارة أن تجسد هذا المدلول، أن يتم الحوار عن المصلحة التي يمكن أن تبنى مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد مناخ مناسب للتعاون المستقبلي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن قائد لواء في بغداد هو العقيد علي فاضل أن القوات العراقية ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من المدن في نهاية الشهر الماضي رفضت طلبات قدمتها القوات الأمريكية للتحرك دون مرافقة في شوارع بغداد ولتنفيذ عمليات مداهمة. العقيد فاضل أضاف في لقاء أجرته معه الوكالة أن الجنود الأمريكيين يشعرون بنوع من الإحباط لأنهم لم يعودوا يسيرون دوريات، وأضاف أن الجنود الأمريكيين يقيمون في قواعدهم كأنهم سجناء أو كأنهم في حالة إقامة جبرية حسب قوله. العقيد فاضل أضاف بالقول إن من حق القوات الأمريكية بعد انسحاب الشهر الماضي التحرك خارج المدن فقط، وإنها تنشط في البحث عن متمردين واعتقالهم كما تعمل في مجال تدريب القوات العراقية. في واشنطن قلل وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك مولن من أهمية الأنباء التي تحدثت عن وجود توتر بين القوات العراقية والأمريكية، وقال إن التعاون يتم بشكل جيد. غيتس ابتسم عند سماعه بما قاله القائد العراقي عن أن القوات الأمريكية تقيم في قواعدها كأنها تحت الإقامة الجبرية، وقال ربما يكون ذلك مقياسا لنجاحنا في العراق. وكالة رويترز نقلت من جانبها عن قائد القوات العراقية في بغداد عبود كمبر أن القوات العراقية لم تطلب مساعدة من القوات الأمريكية حتى الآن، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح القوات العراقية في إنجاز مهامها. كمبر أكد أيضا أهمية التزام الطرفين الكامل ببنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين. المحلل السياسي يوست هولترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية قال في حديث خاص به إذاعة العراق الحر إن نفوذ أي دولة يختلف عندما تكون لها قوات في مكان ما وبعد أن تسحب هذه القوات، مشيرا إلى احتمال أن تملأ إيران هذه الفراغات، غير أنه توقع أيضا أن يكون للولايات المتحدة موقع مهم في جميع الأحوال لأن لها مصالح ضخمة في العراق. من المؤكد أن الولايات المتحدة ستحتفظ بنفوذ مهم في العراق حتى بعد انسحاب القوات بشكل كامل في نهاية كانون الأول من عام 2011، وذلك لأن للولايات المتحدة مصالح ضخمة مالية ودبلوماسية، بالتالي سيكون هناك استمرار للنفوذ الأمريكي في العراق بلا شك، غير أن هذا النفوذ سيكون مختلفا عنه اليوم، فعندما يكون لديك 130 ألف عسكري على الأرض ثم تقوم بسحبهم من المؤكد أن يؤثر ذلك على نفوذك، وستكون النتيجة زيادة إيران نفوذها في المنطقة، ومن المؤكد أن لذلك نتائج أيضا. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أجرى رجل الدين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري زيارة نادرة إلى العاصمة السورية دمشق. وكالة سانا السورية للأنباء ذكرت أن الرئيس بشار الأسد استقبل الصدر وأكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي، كما أكد حرص بلاده على دعم أي جهد يصب في تحقيق هذا الهدف ويحفظ أمن العراق واستقراره. حسب الوكالة، زيارة الصدر إلى سوريا تأتي بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن والأقضية العراقية في نهاية الشهر الماضي، وكانت زيارته الأخيرة إلى دمشق في عام 2006 حيث خصص له استقبال حافل. على أي حال، استقبال بشار الأسد مقتدى الصدر له معنى، لأن لسوريا علاقات مهمة مع أطراف عديدة في العراق. سوريا أولا حليف لإيران، وللأخيرة نفوذ في العراق. لسوريا أيضا علاقات مع السنة، كما تستقبل مئات الآلاف من النازحين العراقيين، إضافة إلى أعداد من البعثيين السابقين. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن زيارة الصدر إلى دمشق تهدف إلى تأمين نوع من التأييد، لا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية في العراق.
تأتي جولة السيد مقتدى الصدر وزيارته إلى الأخيرة إلى سوريا واحدة من عمليات حشد التأييد وحل بعض المشكلات العالقة، لا سيما وأن التيار الصدري يحاول هذه المرة أن يدخل إلى الانتخابات العامة بقائمة مستقلة منفردة وبعيدة عن الائتلاف العراقي، وبذلك يحتاج إلى دعم لوجستي ودعم معنوي ودعم أيضا سياسي من قبل الدول التي يراد لها أن يكون لها دور مهم في العملية السياسية في العراق. هذه الزيارة جاءت أيضا بعد زيارة سابقة مماثلة كانت للسيد مقتدى الصدر إلى تركيا، وكان الموضوع أيضا يصب في ذات الإطار، وربما ستلحقها زيارات أخرى إلى المملكة العربية السعودية وإلى المملكة الأردنية الهاشمية تصب في ذات الموضوع وفي ذات الإطار.
أما المحلل السياسي هاشم الحبوبي فرأى أن التيار الصدري يسعى إلى تأمين بعد عربي وإقليمي، ملاحظا أن استقبال الأسد له أي للصدر يحمل معاني خاصة.
هنا التيار يريد أن يكون إلى بعد عربي، يريد يكون إلى بعد إقليمي، يريد يكون إلى بعد رافض، وهو لم يستطع أن يحصل على هذه الصفة. من هنا في تقديري جاء زيارة إلى الشقيقة سوريا، وجاء الاهتمام الاستثنائي به، وهذه ليست المرة الأولى، بحيث أنه قابل الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، وبشار الأسد عادة لا يقابل بدون حسابات.
التيار الصدري دخل في معارك مع القوات الأمريكية منذ عام 2003 حتى تمكنت الحكومة العراقية من إقناعه بإلقاء الأسلحة في عام 2008. قبل زيارته سوريا زار الصدر تركيا في شهر أيار الماضي بعد اختفائه عن المشهد العام منذ 2007. الصدر قال العام الماضي إن أحد أسباب انسحابه من الحياة العامة رغبته في التركيز على الدراسة الدينية. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن الحصول على درجة دينية عالية من شأنه أن يساعد الصدر في دخول الساحة السياسية بقوة أكبر.
اعتكاف السيد الصدر الأخير الذي قارب السنتين تقريبا في إيران كان لغرض الدراسة، وبالتالي الحصول على درجة دينية عالية تمكنه من أن يكون أحد الأقطاب المهمة، ليست السياسية فقط وإنما الدينية، التي تستطيع أن تلم حولها شمل العدد الكبير من المريدين والمؤيدين من الطائفة الشيعية. وهذا يدخل ضمن الإطار بأنه يحتاج يحتاج أيضا لهذه الصفة الجديدة لكي يكون أو يدخل الساحة السياسية أو المعترك السياسي الجديد وهو مطمئن للنتائج.
كانت الولايات المتحدة قد بذلت من جانبها جهودا لإبعاد سوريا عن إيران وعن الجماعات المسلحة مثل حزب الله وحماس. الولايات المتحدة كانت تأمل أيضا في الحصول على دعم سوريا للعراق. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن لسوريا أهمية في المنطقة وتوقع أن تتوجه وفود ووفود إلى سوريا، قائلا إن كل من يبحث عن ثغرات يذهب إلى دمشق.
نافس على زيارة سوريا سيكون كبيرا في هذه الأيام، كثيرا من السياسيين يحاولون الوصول إلى دمشق. تبقى دمشق نقطة جذب مركزية وتبقى دمشق يعني من عواصم القرار في بالنسبة إلى العراقيين بحكم العلاقة الوثيقة بين العراق ودمشق، ولأن العلاقة بين دمشق وبين التيم الحاكم في الوقت الحاضر هي ليست كما نتمنى، ولذلك هناك كل من يبحث عن فتح ثغرات يروح إلى دمشق كما كان يحصل في السابق في عمان في 2003 2004 2005.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، من الأصوات العراقية التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع هو صوت المطربة الراحلة زهور حسين، فلنستمع إليها الآن في إحدى أغانيها. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، على أنغام الموسيقى والأناشيد الوطنية جرت في محافظة البصرة مراسيم الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الرياضية بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب. ومن المقرر أن يكتمل إنشاء المدينة الرياضية مطلع عام 2012، على أمل أن تشهد في شهر كانون الأول من العام نفسه إقامة مباريات بطولة خليجي 21. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي من البصرة.
يا أبو الغيرة أخرج والعلمات
طغت البهجة على أجواء توقيع العقد الرسمي بين وزارة الشباب والرياضة وبين شركة عبدالله عويز الجبوري، حيث جرت مراسم التوقيع عصر الاثنين في الموقع الرئيسي للمشروع في البصرة بحضور رسمي وجماهيري كبيرين. أكد فيها رئيس الشركة عبدالله الجبوري بأنه سيعمل على الانتهاء من المشروع في المدة المقررة والبالغة 32 شهرا تبدأ في الأول من شهر آب المقبل.
منحنا هذه الثقة التي نتشرف بحملها معاهدين دولة السيد رئيس الوزراء أن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذه في الفترة المحددة وبالنوعية التي تجعلنا نقف شامخين أمام علمنا، علم العراق العزيز.
ودعا وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي، كونه لا يمثل مشروعا رياضيا فحسب بل واقتصاديا حيويا، داعيا الجهات الحكومية الأخرى إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه المشروع.
هاي مدينة اقتصادية رياضية اجتماعية ترفيهية تجارية، بها المول بها الفندق بها مناطق ترفيهية أخرى شوارع، وحسب التصاميم الموجودة عندنا هذا المشروع يحتاج 7-8 مليار دولار أمريكي وليس 470-80 مليون دولار لبناء ملعب. هنا نحن نوجه السؤال للمستثمرين أن يحضروا في هذا المكان قبل أن تكون سعر الأرض بأضعاف مضاعفة، وندعو أغنياء البصرة المتواجدين في داخل البصرة وخارجها أن يستثمروا في هذا المكان حتى نكمل المدينة بأسرع وقت ممكن. وزارة الشباب اللي عليه سواء بدأ وهي وتبقى على المؤسسات الأخرى، وزارة الكهرباء إذا ما تهيئ إن الكهرباء وراح نعاني، المحافظة إذا ما يهيئ إن 50,000-60,000-70,000 مكان مبيت راح نعاني مشاكل، نحتاج خدمات وبنى تحتية أخرى.
من ناحيته أوضح محافظ البصرة شلتاغ عبود خلال الاحتفالية الكبيرة التي نظمت بالمناسبة الحاجة الفعلية إلى بنى تحتية قوية لدعم المشروع.
نحن بحاجة إلى بنية تحتية، بحاجة إلى شوارع، بحاجة إلى فنادق، بحاجة إلى منتزهات، بحيث نستطيع أن نرحب بالرؤساء والملوك والفرق الرياضية وربما بملايين من شعبنا العراقي.
وتقام المدينة الرياضية في البصرة على أرض مساحتها 580 دونما خصص لها مبلغ نحو 500 مليون دولار أمريكي، وسيشيد فيها ملعب سعة 65 ألف متفرج وآخر بسعة 10,000 متفرج، وأربع ساحات للتدريب وقاعات رياضية متعددة الأغراض ومسبح أولمبي مغلق وعمارات سكنية لإسكان الوفود وفنادق وبحيرات وحدائق ومول تجاري. وقد تمكنت شركة عبدالله عويز الجبوري من الفوز بتنفيذ المدينة بعد منافسة شديدة مع خمس شركات عالمية أخرى متخصصة بإنشاء الملاعب. الشركة ستسندها شركتان أمريكيتان هما 360 ونيوبورت جلوبال، وقد تمت المباشرة بالعمل الفعلي في المدينة وسط أجواء أمنية أوضحها قائد عمليات البصرة اللواء الركن محمد جواد.
هذا الوضع الأمني شجع الشركات المحلية والأجنبية على القيام بهكذا مشاريع، وأحنا كقطاعات أمنية مستعدين لتوفير الحماية لكل الشركات سواء كانت محلية وأجنبية. أحنا جاهزين، أكو تنسيق مع مدير الشركة وتلبية أي احتياجات.
وقد عبرت الجماهير الرياضية عن فرحتها بإقامة هذا المشروع الكبير، كما عبر مواطنو البصرة عن تفاؤلهم به كونه سيوفر لهم فرص عمل.
العراق مو بلد فقير، احنا اول ملعب شعب عندنا بالدول العربية والخليج، انا احضر كل الخليج، ما كان عندهم ملعب مثل ملعب الشعب. هسه فاقونا، اتمنى ان تطبق هذه المبادرة اللي صار بالبصرة ان تطبق بالعمارة وبالناصرية وبالرمادي بكل العراق. نشجع المنتخب العراقي مهدي كرخي.
مشروع ناجح جيد جدا يفيد أهل البصرة وباقي المحافظات. أهل البصرة سعداء جدا ويشكرون الحكومة العراقية على هذا المشروع.
طبعا راح يوفر لكم فرص عمل. هم
أكيد أكيد فرص عمل تكون كادر.
يذكر أنه تم تحديد نهاية آذار عام 2012 كوقت النهائي للانتهاء من تنفيذ المشروع، لتتمكن المدينة الرياضية من استضافة بطولة خليجي 21 المقرر إقامتها في العراق نهاية عام 2012. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نظم النشاط المدرسي التابع لمديرية التربية المثنى المعرض الوطني للفنون التشكيلية والذي شاركت فيه المدارس الثانوية ومعاهد إعداد المعلمين في أغلب محافظات العراق بأعمال توزعت بين الرسم بالزيت والألوان المائية والتخطيط، وقد اتسمت اللوحات بغزارة المواضيع وتنوعها. هادي ماهود مراسل إذاعة العراق الحر معكم من السماوة.
على قاعة نقابة المعلمين في السماوة نظم النشاط المدرسي التابع لمديرية التربية المثنى المعرض الوطني للفنون التشكيلية، حيث شاركت به جميع محافظات العراق بأعمال توزعت بين الرسم بالزيت والألوان المائية والتخطيط، وقد اتسمت اللوحات بغزارة المواضيع وتنوعها. مدير عام تربية المثنى عبد الكاظم نفات هتول عبر لنا عن انطباعاته عما شاهده من عمل.
كانت بحق هي لوحات رائعة ممتازة، يعني أثبتت جدارة الفنان التشكيلي العراقي أو طلاب مدارسنا الثانوية.
أما ضياء عبد فرحان معاون مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية فقال إن المعرض يقع ضمن خطة الوزارة يضم لوحات لعشرين مديرية عامة في العراق، كل محافظة لها خمس لوحات. وأضاف:
اللوحات كانت من خيال الأبناء الأعزاء ودون تدخل المدرسين والمشرفين، وتخضع إلى لجنة تحكيمية محايدة ضم اختصاص التشكيلي. لاحظنا باللوحات يعني لمسات فنية رائعة جدا، يعني الجدير بنا أن نحتضن هذه اللمسات ونطورها.
لكن الفنان التشكيلي علي الظالمي شكك في استقلالية الطلاب بإنجاز هذه الأعمال.
المعرض طبعا رائع بتنظيمه، ورأينا لوحات متعددة ومدارس متعددة، ولكن الانطباع اللي شفته بكثرة رسوم اعتبرها رسوم أساتذة وليس رسوم طلبة. احنا نتمنى ان يكون للطالب دور مهم وفاعل في ابراز موهبته، وهناك مواهب متعددة، اعطاء لهذا الطالب المجال وافساح الى المجال بانه يشارك حتى لو كان عمل متواضع، ولكن لابد ان نعطيه الثقه بنفسه من حيث المشاركه الجاده والفاعله. رايت بعض اكثر اللوحات بانه رسوم اساتذه وليس طلبه.
لكن القاس حامد فاضل يحلل ما شاهده برؤية نقدية.
طبعا لأنه الطلاب أو الرسامين من الطلاب هم هواة، لذا نرى في اللوحات تعدد المدارس، وحتى أن هناك تشابك أو خلط بين المدارس التشكيلية حتى في اللوحة الواحدة، ولكن هذا لا يلغي أن هناك بعض اللوحات التي لها سمات مميزة ميزتها عن الأخريات من اللوحات، كما لاحظت في لوحة أو لوحتين في معرض كركوك. ثم أن هناك من اللوحات الانطباعية، ثم من اللوحات التجريدية، ثم من اللوحات التكعيبية، اللوحات السريالية، وكثير من اللوحات التقليدية العادية التي هي كالصور الفوتوغرافية، يعني منظر كأنما مرسوم فوتوغرافيا.
الشاعر عامر موسى الشيخ يتغنى بما ازدحمت به القاعة من أعمال فنية.
هذا المعرض دلالة على أنه العراق بدأ يتكلم بلغة واحدة هي لغة الفن، من خلال الأنامل التي صبغت وهيئت وشكلت هذه اللوحات عبر إطارات معينة حملت المعنى الإنساني الذي يحمله أطفال العراق وسط ألغام السياسة. السياسيون كلهم متفرقون إلا أن الأطفال والتلاميذ توحدوا من خلال لوحاتهم. اليوم السماوة تتحدث بلغة العراق عبر الفن التشكيلي، عبر اللون، عبر التدرج اللوني.
وبغض النظر عن الإمكانيات البسيطة، إلا أن المعرض جاء بإمكانيات كبيرة من ناحية المعطيات الفنية لفنانين واعدين بحثوا في الكثير من المواضيع وطرحوا كثيرا من الأحداث تتفاءل بمستقبل مشرق للبلد. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
نظرات العالم ما تطمن احضر لي حزنونك، تسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق، اكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق، تسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق، اكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق، اولهم ما تقدم واعلم اولهم مجنونك. شارعنا لكن كن أفهم حاجاتك ما ممكن تقنعنا تتحصل تطف خطواتك من تمشي بشارعنا لكن كن أفهم حاجاتك ما ممكن تقنعنا أكثر من إعجاب إعجابك ومبين بعيونك
هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما تطمن
يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق أولهم أتقدم وعلن أولهم مجنونة
هذا اليوم عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احذر لي
حزنك
هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احذر لي حزنك
إذاعة العراق الحر
لا خوف الشدة يراك
طمنوني
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
سيداتي وسادتي تم تسقيف الصحن الحسيني ووضع اللمسات الأخيرة للنقوش الإسلامية الخاصة بالمثقف الجديد الزائرون رحبوا بمشروع التسقيف كونه أضاف مساحة أخرى كبيرة يمكنهم إقامة الصلاة ومراسم الزيارة فيها بعد أن كانت هذه المساحة عرضة للظروف البيئية من شمس وبرد وعواصف فيما أكد مسؤولون في العتبة الحسينية أن التسقيف أخذ بنظر الاعتبار الأهمية التاريخية للعتبة الحسينية وأشاروا إلى الاستمرار في إقامة مشاريع أخرى لتطوير العتبات المقدسة في كربلاء مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من هذه المدينة
بعد الانتهاء من تسقيف الصحن الحسيني تجري هذه الأيام اللمسات الأخيرة الخاصة بوضع النقوش الإسلامية والآيات القرآنية على السقف الجديد ليبدو منسجما مع البناء الأساس للعتبة والذي يمتد تاريخه لمئات السنين ويقول المسؤولون في العتبة الحسينية عن تسقيف الصحن الحسيني أنه كان ضروريا لمنح الزائرين مساحات إضافية للصلاة وإقامة مراسيم الزيارة داخل الصحن بعيدا عن الظروف البيئية صيفا وشتاء بحسب رئيس المهندسين في العتبة محمد حسن كاظم ولكن ما هو رأي الزائرين بهذا الموضوع؟
بالنسبة للتسقيف التسقيف شيء مهم يكون الأمطار داخل المرقد من ما تؤدي إلى زيادة الرطوبة لأن هنالك مياه جوفية كثيرة وعميقة والمرقد أنصى من الشارع أوطى من الشارع أكثر من متر ونصف فمن الضروري التسقيف حتى إبعاد هذه الأمطار إلى شكل مجاري وبنفس الوقت بالصيف هم يعانون من عدة زوار
أبو جعفر والذي كان يتحدث قبل قليل ربما عكس آراء الكثير من الزائرين كما يمكن الاستدلال على آراء زائرين آخرين من خلال ما يظهرونه من علامات رضا وهم ينقلون أبصارهم بين النقوش والحروف الجميلة التي زينت المثقف الجديد أثناء جلوسهم في الصحن بعد تسقيفه وفي ظل أجواء مكيفة وعلى أرضية واسعة مفروشة بالسجاد الإيراني ولكن أبو جعفر يخشى من التوسع في البنايات حول العتبة
لأن منطقة رخوة كل ما يكسر بناء ويزود كل ما تتنداس وتنزل أكثر
ومع ما تضمنه تسقيف الصحن الحسيني من منافع غير أن هناك من يعتقد أن هذا التسقيف ربما جاء على حساب الأبعاد التاريخية والأثرية للعتبة الحسينية التي حملت بصمات أزمنة مختلفة ويقول جسام أحمد وهو أحد موظفي قسم الإعلام في العتبة الحسينية حول هذا الموضوع
بالتأكيد لأنه العتبات المقدسة أحدث بناء يرتقي إلى 300 أو 350 سنة أحدث بناء وتدرون أنتوا أعتقد حتى في سامراء من شروط البناء المحافظة على التصميم القديم بل حتى استخدام نفس مواد البناء القديمة باعتبارها أصلا مواد أثرية، فيجب المحافظة على الطرز المعمارية كتصميما وحتى تنفيذا. يعني
تتجه الآراء في لجنة إدارة العتبات المقدسة في كربلاء والمرتبطة بالمرجعية الدينية بشكل مباشر تتجه نحو إقرار خطة لتطوير العتبات المقدسة، وهناك الآن أعمال بناء في محيط ما يعرف بالحائر الحسيني تتضمن إضافة مرافق خدمية للزائرين فضلا عن قاعات لاستقبال الوفود الرسمية. أما الخطة الأكبر فهي تلك التي تقتضي إزالة أبنية ومحال تجارية في محيط الحرمين، والتي تسببت أي الخطة باعتراضات من قبل أصحاب هذه المحال والمنازل والفنادق. ويقول رئيس المهندسين في العتبة الحسينية محمد حسن كاظم عن بعض خطة التطوير:
مساحة المشروع الكلية كونها المركز المدينة وسميت بالمدينة العقائدية مساحتها 1,000,000 متر مربع، نسبة الاستملاكات اللي سيكون عليها المنطقة لا تتجاوز 200,000 متر مربع، يعني نسبة خلي يقولون بالكلمة العامية أنه التفليش لا يتجاوز 20-25%.
المشاريع الخاصة بالعتبات المقدسة في كربلاء يتم تمويل القسم الأكبر منها من الأموال الخاصة بالعتبتين الحسينية والعباسية، والتي مصدرها المنح والهبات وما يعرف بأموال الشباك، أي تلك الأموال التي يلقي بها الزائرون عند ضريحي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، كما قال المشاور المالي للجنة إدارة العتبة الحسينية حسن رشيد، الذي أشار بدوره إلى اتجاه العتبتين في كربلاء نحو استثمار بعض العائدات لتحقيق مصادر إضافية للدخل.
الآن يمكن بدأنا بخطوات الاستثمار، وهذا حق مشروع، يعني حتى قانون إدارة العتبات المقدسة منحنا هذه الصلاحية لاستثمار الأموال الفائضة. طبعا احنا يعني عندما يعني اكو توجيه من المرجعية انه فيما اذا تم تغطية كل الخدمات وفاضت عندكم أموال بإمكانكم ان تستثمرون هذه الأموال في مشاريع اخرى حتى تدر عوائد وتدعم نشاطات العتبة.
يذكر أن كلاما واتهامات وشكوكا دارت حول طريقة إدارة أموال العتبات المقدسة في كربلاء، غير أن المشاور المالي للجنة إدارة العتبة الحسينية حسن رشيد كشف عن آلية أسماها بالصارمة في إدارة ومراقبة مسارات أموال العتبتين المقدستين في كربلاء من خلال لجان عديدة ترتبط بشكل غير مباشر بالمرجعية الدينية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام، ود وحبابي بجنحك سلام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال، وتحية لكل المستمعين.
هناك العديد يا بيتر من الرسائل اللي تحيي الإذاعة، ويحمل أيضا البعض منها اعتراضات أو شكاوى، ووصلتنا رسالة مكتوبة وأخرى صوتية من المستمع أبو جاسم من السماوة منطقة الوركاء، ويطالب المسؤولين بعدم الظهور في التلفزيون وأمامهم أرقى أنواع المياه المعدنية، ويقول
البلد أصابه الجفاف والمسؤولون يتحدثون عن مشاريع للمياه منجزف. أين هي؟
مواطن أبو محمد من السماوة اقترح اقتراح لدولة رئيس الوزراء أن لا يظهر في التلفزيون وحاط صندوق أو صندوق أبطال ماء والعراقيين قاطعهم العطش. الرجاء 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 نرجو منه ومن سيادته ومن جميع المسؤولين أن لا يظهر عشان هي التلفزيون حاطة صندوق أبطال ماء والعراقيين محرومين من الماء. شكرا لكم، شكرا لإذاعة العراق الحر، شكرا لكم ريال حسين.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا. أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه، كتلني ذبحني موتاً وحايا عيونا.
طيب أعزائي، هناك المئات من الرسائل توصلنا أسبوعياً، وأنتم تعرفون جيداً أن وقت البرنامج لا يتسع للإجابة عن كل هذه الرسائل. طبعاً إحنا نشكر كل من يكتب لنا، وسنحاول اليوم أن نذكر بعض من أسماء المستمعين واختاريناهم يعني بشكل عشوائي أو ممكن نقول شبه قرعة، مو تمام بيتر؟
أي هالشكل.
نعم، أي الرسائل عندك بيتر؟
مثلاً لسامان من منطقة سنجار، ونوري صالح عزيز اللي ما نعرف من ويا محافظة.
نعم.
أو سعد من الحلة.
صحيح.
بعد فريال شكو عندك؟
علاء سلمان حسن من سامراء، وحسين أبو علي من حي التعليم، وأيضا بعث لنا بقصيدة عن ثورة 14 من تموز. شكرا لك يا حسين. وأيضا من حيدر عباس من النجف، وأيضا من حسين بعث لنا برسالة غريبة يقول أنا أبحث عن شخص يتحدث معي بحنان. ورسالة أخرى عندك؟ نعم. أعتقد بيتر
هي رسالة لرضا من المشخاب.
نعم.
وحسين السلامي وهو يود أن يعرض مشاكل منطقته التي هي منطقة الشهيد عبد الله آل مريهج السلامي.
نعم.
وسنحاول الاتصال بك قريبا يا حسين.
نعم. هناك رسالة أخرى من المستمع أحمد الأسدي وغيرها وغيرها من الرسائل. طبعا أقدم الشكر الجزيل للجميع. وأيضا هناك رسالة من المستمع صفاء العوض من البصرة، ورسالة أخرى من أحمد الأسدي وغيرها وغيرها العديد من الرسائل. وإحنا نقدم الشكر لجميع مستمعينا.
شلونك عيني شلونك، شمخلي على عيونك لونك عيني شلونك، شمخلي على عيونك شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك.
طيب بيتر، هناك مستمع دائما يبعث لنا برسائل صوتية من كركوك،
اسمه هيوا محمد.
نعم.
فاختارينا هاي الرسالة الصوتية إلى.
مرحبا بكم، هيوا معكم في عراق في محافظة كركوك، إذاعتكم مونو في محافظة كركوك. الرجاء هذا ثلاث مرات أنا أقول لكم شكرا دادة فريال ومع السلامة.
Kerkükün altı harman, gülüm aman aman aman. Kerkükün altı harman, gülüm aman aman aman. Katlime çıktı ferman, diyar aman aman aman. Katlime çıktı ferman, diyar aman aman aman.
المستمع صفاء العوض من البصرة بعث لنا بهذه الأبوذية ويهديها إلى كادر إذاعة العراق الحر. فريال أنت قريها.
طيب إذا أطلب منك بيتر تقراها.
والله
صعب.
أنا متأكد أن المستمع يفضل يسمعها بصوتك.
طيب أنت أقرأ البيت الأول.
رقيق بشكل كلش ترف يلماس.
نعم بديع.
والهوى ويا الخدود بخجل يلماس.
صحيح.
صباح العافية وبكل صبح يلماس.
نعم.
المساء والصبح بشفافك سوية.
عظيم بيتر.
شكرا.
طبعا شكرا لك يا بيتر، وشكرا لي صفاء، ونطمع منه المزيد مستقبلا.
مساء مساء الحب على أحبابي، مساء الخير ما
وقفتنا الآن ستكون مع الأرملة أم بيداء، وهي مهجرة من منطقة الغزالية في بغداد وتسكن حاليا في كركوك، لنستمع إلى مشكلتها.
أهلا وسهلا أم بيداء.
أهلا بيك، أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بإذاعة الحر العراق. طبعا أحلى وأنبل وأجمل وأحق الإذاعات العالم كلها، لأنه تنقل الحقائق بصورة مباشرة.
شكرا أم بيداء. طيب أم بيداء، من أي محافظة أنت؟
والله حبيبتي أنا مهجرة من بغداد الكركوك، وتعبانة، وأولا يعني زوجي شهيد وأرملة، زوجي توفى الله يرحمه على إيد الأمريكان بدون فلوس بدون بند، ودزوا الاعتذار عن الاعتذار السعودية. أمي أرجو أشكيكم لكم همي، يعني اللي ماتوا على إيد القاعدة، تنظيم القاعدة حسبهم شهداء، أنطوهم 20 مليون 13 مليون وسجلوا أراضي باسمهم، وأنا هسه أنا جاري هنا كركوك كل شيء ما حصلت من الحكومة، ولا من الأمريكان ولا من الحكومة، كل شيء ما حصلت.
طيب كم طفل عندك أم بيداء؟
والله عندي 5 أصغرهم، يعني الحمد لله، وشكل ثاني متوسط علي.
ما تستلمين أي مساعدة أو منحة من شبكة الحماية الاجتماعية؟
أنا مسجلة اسم حقوق الإنسان بكركوك.
نعم.
الآن يمين الله كل شيء ما مستلمة ما عدا الراتب، وأقول الحمد لله والشكر، ودائرة المهجرين الحمد لله تعيننا بالمواد الغذائية، بالأدوات المنزلية، جينا دواشق وهالأشياء اللي قاتم الله، وقول الحمد لله والشكر.
طيب أنت حاليا مهجرة في كركوك، ألا يمكن العودة إلى بغداد، إلى محل يعني سكناج في بغداد؟
أنا أقدر أرجع، أنا أقدر أرجع، بس بيتنا منطقة الغزالية، وأنا اللي أريد تهجرت من وراء الأمريكان، أنا تهجرت من وراء اسم ولدي، عندي عمر وعلي، يعني بعناد شيعي وسني وعلى راسي.
نعم.
لكن القاعدة هدد رادة مكتون يسلم ولدي، القاعدة هي اللي هددتني. بس يا أختي سدوى، من أشوف حقي مهضوم، ما يعني أنا مو ولا عبالك عراقية، يعني على أي أساس أنتم شهداء ما تكرموهم، وأهل الشهداء والأرامل حقهم إلى مدرجة ينحي، ولا الحق ولا العدالة.
نعم. طيب يعني إحنا نحاول نعرض هذه المشكلة إما على لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المهجرين في مجلس النواب، ونقدم لك الشكر الجزيل يا أم بيداء على ثقتك بينا، وعلى
أنا أشكركم تفضلي على حديثي، أنا أشكرك.
نعم.
وأشكر إذاعتكم من العاملين من الكبير للصغير، وسلامي للكل، وسلامي الحامل المخرج على البرنامج العظيم، وأنتي تبتي ودة الورود من زمان. يعني إذاعة العراق الحر فعلا تنطي إيضاح.
نتوقف الآن مستمعين الكرام مع طلباتكم في إجراء مقابلات مع الفنانين العراقيين المقيمين خارج البلاد، ووصلتنا طلبات من سميرة شعبان من بغداد، وهيفاء قاسم من السماوة، والمستمع وسام صادق من الموصل يودون إجراء لقاء مع الفنان خليل إبراهيم ويسألون عن جديده. يستعد الفنان خليل إبراهيم لتصوير عدة أعمال تلفزيونية في سوريا، من بينها مسلسل تلفزيوني بعنوان ذاكرة وطن، كما انتهى مؤخرا من تصوير مسلسلين سيتم عرضهما في شهر رمضان، الأول كوميدي بعنوان حب في الهند، والثاني بعنوان بعد الساعة الثانية ظهرا، من إعداد وإخراج الفنان حسن حسني. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقت الفنان خليل إبراهيم، الذي أكد أيضا أن من أحب أدواره مسلسلي مصير الحب وبكاء الحجر.
يستعد الفنان خليل إبراهيم لتصوير عدة أعمال تلفزيونية قريبا في سوريا، من بينها مسلسل جديد من إخراج المخرج السوري ثائر موسى. وكان الفنان قد انتهى مؤخرا من تصوير مسلسلين، الأول بعنوان حب في الهند، وهو مسلسل كوميدي يشاركه كل من الفنانين ماجد ياسين وسعد خليفة وقاسم السيد وعلي جابر، والمسلسل الثاني بعنوان بعد الساعة الثانية ظهرا، من إعداد وإخراج الفنان المخرج حسن حسني، وتدور قصة المسلسل حول جريمة غامضة.
والله خلصنا من مسلسل حب في الهند، أنا والفنان ماجد ياسين والفنان قاسم السيد وعلي جابر، مجموعة الفنانين العراقيين الكوميديين المعروفين.
عن شنو يتحدث هذا المسلسل؟
مسلسل كوميدي، قصة هي حلم رجل يصعد بباص مصلحة، أنه بباص للسفر ينام، يحلم نفسه رايح للهند، وأحداث حبيبته اللي يحبها بالعراق تتحول للهند، فصار التصوير أغلبه بالخارج، يعني ما صورنا داخلي.
صورته بسوريا هو؟
هو كله بسوريا. نعم. سب حمص وبحلب وباللاحقية. نعم. وليعني.
طيب وعمالك الأخرى؟
والله هسه مشاريع عمل كثيرة بس أنه على رمضان يعني لأنه تدرين في رمضان نهاية الثامن.
نعم قرب.
هسه أكو إن شاء الله عمل من الإخراج فنان حسن حسني.
مسلسل؟
مسلسل الساعة الثانية بعد أي نعم.
الثانية بعد الظهر اسمه؟ عن شو يتحدث المسلسل؟
هو هذا أحداث يعني من سلسلة أجاتا كريستي جريمة غامضة.
طيب هو المسلسل من إخراج حسن حسني ومنو كتب النص؟
كاتب النص هو حسن حسني نفسه كان عنده قبل 4-5 سنوات تبلورت عنده الفكرة من جديد. إيه كمل هو.
طيب مشاريعك الأخرى؟
والله ما أقول سحاني يعني قلت لك بانتظار 3-4 أعمال من إنتاج الصديق عمار علوان. إيه بس بعد ما معلن عنه واحدة من عنده اسمها ذكرى وطن.
نعم.
الأسبوع القادم إن شاء الله نبلش به من إخراج الفنان ثائر موسى المخرج السوري.
نعم.
اسمه ذكرى وطن.
فنان خليل إبراهيم خلال مشوارك الفني الطويل أبرز الأعمال اللي قدمتها والتي تعتز بها لحد اليوم؟
والله أغلب كل الأعمال اللي اشتغلتها أعتز بها. نعم. عندي عمل مستثنى يعني لكن يعني أكو أعمال تترك أثر يعني.
إحنا نريد نعرف هاي الأعمال اللي تركت أثر بيك ولماذا؟
مصير الحب حاليا جاي يعرض على قناة السومرية.
نعم مسلسل؟
مسلسل نعم مصير الحب بكاء الحجر حاليا أيضا يعرض على الرشيد.
نعم.
من أعمال لأنه بيهن شنو شخصيات مختلفة يعني ماكو شخصية تشبه شخصية.
نعم.
واحدة أطلع بيها شخصية قصاب لحوم الثانية لا أطلع رجل أعمال وعضو برلمان.
نعم.
ابنه يحب ابنية الابنية أبوها قاتل أخوي ويرجع المشاكل الأحداث.
نعم. تحب نعرف اهتماماتك الأخرى يعني غير التمثيل؟
غير التمثيل أحب بالبليارد علموني بالبيت على لعبة طاولي ومو خوش تعلم.
نعم.
لأن سكنت البيت صار علموني قصدني هم.
يعني حتترك العمل وتتفرغ بس للطاولي؟
لا مستحيل. لا عشان أترك من العمل أتناقل طاولي.
طيب أكيد أنت تستمع للغناء وخاصة الغناء العراقي نحب نهدي لك أغنية شو تحب نقدم لك أغنية بهالمناسبة؟
ما عديت كل اختيار لم طيب الزوج تمار هذا تحبين يقول أغنية ذات العراق الحب نبات مهموم واصبح مصطبح للهم او هيك يعني كذا.
نعم هاي اغنيه كاظم الساهر.
اي ابو وسام الحبيبي.
نعم ان شاء الله ماكو هم ان شاء الله تنزاح كل همومكم.
غربة امس فايت.
اتمنى لك التوفيق في ختام هذا اللقاء وان شاء الله دائما نشوفك متالق.
الله يسلمك ويخليك. اشكركم واشكر الاذاعه العريقه الحلوه اذاعتنا اذاعه العراق الحر. اشكرك جدا.
فائق رسوس الحال اذاعه العراق الحر عمان.
أبات مهموم واصبح مستعد للهم أضحك مع الناس كاتم نوعتي في صدري
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج بيتر كوبالك أطيب المنى.
ارحمني 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 يا رب في برج الصبر ندمي شو مسوي من شر والشايف انا بعمري.
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم من أطيب المنى.